بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فانتهينا بفضل الله تعالى من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة الإخوة كما رأينا في صفتها وضعت على أحسن الهيئات وأجملها، فيحقق المسلم من خلالها الخشوع لله والتأدب بين يديه جل وعلا. ومعنا اليوم بعض المكروهات التي لا ينبغي للمسلم أن يفعلها في صلاته، والمتأمل في هذه المكروهات التي يذكرها الفقهاء وجاءت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنها تدور على عدم تحقيق التأدب بين يدي الله جل وعلا. فالصلاة قائمة على التعظيم والخشوع لله، فلا ينبغي للمسلم أن يتحرك فيها حركة بغير حاجة، ويعرف بين يدي من يقوم في صلاته. فبهذه المسلم إذا اجتنب هذه المكروهات كانت صلاته في غاية الحسن والجمال والكمال. فمن هذه المكروهات أن يلتفت لغير حاجة، أن يلتفت ببصره أو بعنقه مثلا لغير حاجة، فهذا من المكروهات في الصلاة. الالتفات إذا كان بالبدن إلى غير القبلة فهذا التفات يبطل الصلاة. إذا التفت ببدنه بصدره إلى غير القبلة فهذا الذي يبطل الصلاة، استدار مثلا جهة اليمين أو الشمال فهذا يبطل الصلاة. أما الالتفات بالعنق والبصر فهذا يكره في الصلاة لغير حاجة، أما إذا كان لحاجة فيجوز كما سأتي معنا في دروس قادمة. ثبت في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فالشيطان يسرق بخفية الأجور والحسنات من صلاتك، فيضيع عليك الأجور بهذا الالتفات في الصلاة. وأيضا ثبت في حديث أبي ذر رضي الله عنه عند أبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. وأيضا جاء هذا في حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه عند الترمذي في الكلمات الخمس التي أمر الله تعالى يحيى بن زكريا عليهما الصلاة والسلام أن يبلغها بني إسرائيل. فالوصية الثانية قال: وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا. تأمل، هذا الأدب كان في الأمم الماضية. قال: فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاة ما لم يلتفت. فإذا التفت ببصرك، وكذلك كما ذكر ابن القيم الالتفات يكون بالبصر ويكون كذلك بالقلب، إذا انشغل قلبك بغير الله في الصلاة ذهب قلبك إلى السوق، إلى وظيفتك، إلى أولادك، إلى مالك، إلى تجارتك، فهذا التفات القلب عن الله. فإذا التفت المسلم عن الله بقلبه أو ببصره فيعرض الله تعالى عنه. جاء عند ابن أبي شيبة عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا صليت فإن ربك أمامك وأنت تناجيه فلا تلتفت. قال عطاء: بلغني أن الرب يقول: إلى من تلتفت يا ابن آدم؟ أنا خير لك ممن تلتفت إليه. ومن المكروهات أن ينظر الرجل إلى ما يلهيه في صلاته، وهذا يدخل في الالتفات، كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر في أعلامها نظرة، نظر إلى خطوطها نظرة، ثم بعد الصلاة تأملوا كيف تعكر قلب النبي صلى الله عليه وسلم بسبب نظرة واحدة إلى خطوط في ثوبه. فقال اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي الجهم، أن أبو الجهم أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخميصة، كساء فيه خطوط، قال وأتوني بأنبجانية أبي الجهم. الأنبجانية يعني هو الثوب الذي لا خطوط فيه. قال فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. ولذلك يستحب للمسلم أن يصلي في مكان ليس فيه زخارف أو خطوط أو ما يشغل بصره، وكذلك ينبغي إذا دخل الصلاة أن يقفل الجوال حتى لا يرن الجوال فيلتهي ويلتفت إليه ويفكر من الذي اتصل. وللأسف بعض المسلمين بعض المصلين يجعل رنة الجوال على رنة فيها موسيقى، وهذا في حد ذاته محرم، ثم يدخل المسجد وينسى، وكل إنسان ينسى، لكن المشكلة أنه يضع الرن على الموسيقى فيصيح الجوال على رنة الموسيقى، وهذا الإخوة أمر شنيع جدا وقبيح جدا. من يتوقع مثلا أن تأتي فرقة من هؤلاء الذين يغنون ويضربون بآلات العزف يأتون إلى المسجد ويضربون بها في المسجد؟ لو رأيت هذا المنظر يعني يتقطع قلبك، تقول ما الذي حصل للإسلام؟ هذا مستحيل، ما يتصور أبدا. وإذا ببعض المسلمين هداهم الله بسبب ما أدري ما أقول يعني تهاون في الدين أو بلادة، أو يدخل المسجد بالموسيقى وترن في المسجد، والله تعالى يقول ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب. لا يليق، هذا بيت الله، أن يسمع فيه شيء من هذه الموسيقى التي حرمها الله جل وعلا، وهي مما يحبه الشيطان. أيضا من المكروهات في الصلاة رفع البصر إلى السماء. ثبت عند البخاري عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ قال فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. فهذا وعيد شديد، وهذا الإخوة لأنه يخالف الأدب مع الله، أنت تقوم بين يدي الله والصلاة قائمة على التعظيم والخشوع لله، فينبغي أن تنظر في محل سجودك وأن يكون المصلي على خشوع لله جل وعلا، مطرقا رأسه إلى الأرض، ناكسا رأسه لله جل وعلا، متواضعا متخشعا، لا أن يرفع رأسه إلى السماء. فهذا من المكروهات فيها. وكذلك من المكروهات ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. الاختصار يعني أن يضع يده أو يديه على خاصرته في الصلاة، وهذا من فعل اليهود كما ثبت عن عائشة في البخاري قالت إن اليهود تفعله. فهذا أيضا كما ذكر بعض العلماء أنه يشبه يعني حال المختالين أو الذي لا يبالي يعني، فلا يليق مثل هذا الفعل في الصلاة. كذلك العبث عموما يعني في الصلاة بالثوب أو يعني بالبدن، ثبت في الصحيحين عن معيقيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، يعني إذا أراد أن يسجد يجعل الأرض مستوية يمسح التراب عن مكان سجوده، قال إن كنت فاعلا فواحدة، إن كنت فاعلا فواحدة. قال ابن حجر رحمه الله في العلة في ذلك قال المحافظة على الخشوع أو لئلا يكثر العمل في الصلاة. وجاء عند أبي داود حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى، حسنه الترمذي وابن حجر. فإذا هذا يعني إذا كان من باب العبث لغير حاجة فهذا يكره، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة من مس الحصى فقد لغى، فكيف في الصلاة التي هي أعظم وأجل؟ فلا يليق بالمسلم أن يتحرك حركة، يعبث بثوبه، يحك بدنه. سبحان الله، تجد أن هذه الحركات لا تأتي للإنسان إلا في الصلاة، لا يكتشف البقع على ثوب إلا في الصلاة. سبحان الله، هكذا الشيطان يحرص أن يضيع يعني الحسنات بهذه الحركات وعدم التأدب مع الله تعالى في الصلاة. ورأى سعيد بن المسيب رحمه الله رجلا يعبث بالحصى، فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. أما إذا كان لحاجة هذا لا بأس به، سيأتي معنا إن شاء الله في الحركات التي تجوز. كذلك إذا صلى المسلم على التراب فلصق على جبهته شيء من التراب، فيكره أن يمسح التراب وهو في صلاته عن جبهته. ولذلك يعني لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة 21، وذكر أن من علامة ليلة القدر في ذلك العام أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، قال أبو سعيد رضي الله عنه قال فرأيت أثر الماء والطين في جبهة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا، ما يعني مسحه، ما مسحه عن جبهته. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من الجفاء مسح الرجل أثر سجوده في الصلاة. بل بوب النسائي رحمه الله باب ترك مسح الجبهة بعد التسليم، حتى بعد التسليم يمكن يترك هذا. وجاء عن عبيد بن عمير بإسناد صحيح قال لا تزال الملائكة تصلي على الإنسان ما دام أثر السجود في وجهه، يعني إذا بقي شيء. فيعني هذا من تمام التواضع لله جل وعلا. كذلك من المكروهات التثاؤب في الصلاة. ثبت عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، قال وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع. وكما جاء عند مسلم قال فليكظم ما استطاع، حاول أن يكظم، يعني مثلا يشد على أسنانه حتى ما تثاءب. وإذا غلبه التثاؤب جاء في رواية قال فليمسك بيده على فيه، يضع يعني يده على فمه. قال في رواية مسلم قال فإن الشيطان يدخل، يعني يدخل في فيه. وعند البخاري قال فإذا قال ها، يعني بعض الناس يتثاءب ويخرج صوتا، قال ضحك منه الشيطان. فإذا التثاؤب يعني صفة فيها شيء من الكسل والاسترخاء، وهذا لا يليق يعني في الصلاة المبنية على تمام حضور القلب وخشوعه. كذلك من المكروهات ما ثبت عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى. هذا لأن المساجد كانت في الماضي يعني يصلون على التراب. قال فإن عجلت به بادرة، يعني سبقه البلغم مثلا، قال فليقل بثوبه هكذا، ثم طوى ثوبه بعضه على بعض، يعني يدفل في ثوبه. والآن الله تعالى من علينا بالمناديل والترفه في هذه الدنيا، فيعني هذا من الأفعال الجائزة في الصلاة. كذلك مما ذكره العلماء تغميض العينين في الصلاة، فهذا من المكروهات. وروي عن مجاهد والثوري والإمام أحمد أيضا نص عليه أن هذا من فعل اليهود، أن هذا من فعل اليهود تغميض العينين في الصلاة. بل كما مر معنا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن عبادة العينين في الصلاة النظر إلى محل السجود، فهذا من تمام تعبد البصر لله جل وعلا. وممكن أن يغمض عينيه إذا مر شيء عارض وشوش عليه في صلاته وأراد أن يخشع فأغمض عينيه حتى لا ينشغل به، فهذا لا بأس به إذا كان يعني أمرا عارضا. أما أن يتقصد غمض العينين طيلة الصلاة أو غالب وقت الصلاة حتى يخشع، فهذا من المكروهات، وهذا من فعل اليهود كما عرفنا، بل يخشع وينظر إلى محل سجوده. كذلك من المكروهات أن يفرقع الأصابع مثلا في الصلاة كما نسمع بعض المصلين، أو يتعمد هذا إذا قام، يتعمد أن يقوم على أصابع حتى يعني يفرقعها في صلاته، فهذا لا يليق. يعني هذه الأفعال يعني ليست من الأدب عند القيام بين يدي الله جل وعلا. روي في هذا حديث ضعيف عند ابن ماجه، لكن يعني هو يدخل يعني في يعني هذه المكروهات عموما. كذلك من المكروهات السدل وتغطية الفم. والسدل يعني جاءت في بعض الأحاديث يعني ممكن أن تحسن. عند أبي داود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة، يعني وفسر السدل ب يعني كانوا في الماضي يلبسون الرداء، فإذا ضم الرداء يعني على يعني جسمه ولفه على جسمه بدون أن يخرج يديه، فيصلي كالمكتوف والمربوط، فما يستطيع حتى أن يرفع يديه في الصلاة. فهذا يعني تفسير أبي عبيد والإمام أحمد للسدل، وقيل غير ذلك. وبعضهم فسر السدل يعني بإسبال الثوب في الصلاة، يعني وأيضا هذا من المكروهات عموما. نعم. ومر معنا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن من المكروهات يعني كفت الثوب، تشمير الثوب، أو إذا أراد أن يركع أو يسجد جمع ثوبه ثم ركع أو سجد، فهذا مر معنا أنه من المكروهات، كما جاء في حديث ابن عباس عند البخاري قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، قال ولا أكفت، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا أكفت شعرا ولا ثوبا، ولا أكفت يعني لا أضم ثوبا ولا شعرا، ألم نجعل الأرض كفاتا، كفات يعني تضم الأحياء والأموات، أحياء وأمواتا. فكذلك ضم الشعر والثوب هذا مكروه في الصلاة، وذكرنا الحكمة من هذا حتى يسجد يعني الثوب معك ويسجد الشعر معك. والمرأة يعني تستثنى، لأن المرأة الأصل أن تربط شعرها، فلا بأس أن تفعل هذا في الصلاة، والله أعلم. هذه بعض المكروهات التي يذكرها يعني العلماء. كذلك تذكرت الآن مثلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان، فهذا أيضا مما ينقص الخشوع في الصلاة إذا يعني دخل الصلاة وهو يدافعه الأخبثان، يريد أن يذهب لقضاء حاجته وأخر هذا ودخل في الصلاة فما يخشع فيها. وكذلك إذا تعلقت نفسه بالطعام فيصلي وقلبه معلق بالطعام، فهذا أيضا مكروه، لأن المقصود الأعظم من الصلاة تحقيق الخشوع فيها وحضور القلب فيها. فلذلك كان من فقه عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه يسمع إقامة الصلاة ويقدم عليها العشاء حتى لا يكون في نفسه شيء، وهذا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. فإذا تلاحظ أن هذه المكروهات كلها يعني تجعل صلاة يعني المصلي ناقصة، فإذا ابتعد عنها المسلم كانت صلاته في أحسن الهيئات، وكان حاضر القلب، ويعني خشع قلبه في صلاته. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.